إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. فصل: فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه، لكنهم لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين: أحدهما النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة وهي السارية، ويقال إنها السارية المتوسطة من الروضة، وكما يقصد المساجد للصلاة ويقصد الصف الأول ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقا لا قصدا. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، تكرر هذا من شيخ الإسلام رحمه الله مرات، وأنه يذكر حديث ابن أم مكتوم وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى. والمشهور أنه كما في الصحيحين لعتبان بن مالك. وأما ابن أم مكتوم فقد سأل الإذن بالصلاة في بيته فلم يؤذن له، وهذا عند النسائي في سننه، وقد صححه الألباني. فكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك إنما كان من حديث ابن أم مكتوم، وسيأتي في كلامه رحمه الله تعالى ذكر حديث عتبان بعقب ما ذكر مما نسب إلى ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى. وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، قال: فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن قاسم، أي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم كما مر ذكر ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي أنه يصب في موضع ماء فيسأل عن ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس. والقائل هو الإمام أحمد رحمه الله. قال: ورخص فيه، ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى. فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، وهو لا يريد بقبر الحسين المشهد المنسوب للحسين في مصر، لأن في العالم مشاهد وقبورا كلها للحسين، ما يزيد على 3 مشاهد كلها منسوبة للحسين وتفعل عندها الأفاعيل والناس يعتقدون أن الحسين به. فما ذكره أحمد رحمه الله هاهنا أو ما ذكر عنه في قول أحمد بن قاسم فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، وهذا أيضا رواه الخلال في كتاب الأدب. فالمراد بقبر الحسين لا ما هو معروف بمصر وإنما سواه. فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم، كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم. ففرق بين الأمرين، يقول إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه، وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة. فإنه قد روى البخاري في صحيح عن موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة، فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه. وأما ما كره فروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش في الثانية، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر رضي الله عنه هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له الصلاة فليمض. فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا. وفي رواية عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يتعمدها. وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليه. وقد مر أن هذا إسناد منقطع فهو ضعيف، وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح وهو صاحب كتاب البدع والنهي عنها قال كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها عيدا وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التقرير مهم لأنه قد يعترض عليك من يذهب إلى ما نسب أو ما كان من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا التقرير فيه الرد على ذلك أنهم يريدون أن يمرروا ما يعتقدونه من تلك الأمور ناظرين إلى ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما، فيقولون كان أحيانا يذهب إلى المشاهد ويتتبع تلك الآثار إلى غير ذلك، مريدين بذلك أن يمرروا ما هم عليه من الزيغ والضلال. إذن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان أي لم يقصد، فإذا تحرينا أي قصدنا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. فهم يفرقون بين ما كان على سبيل التعبد وما كان على سبيل الاتفاق. فالمسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة لابد أن ينزل مرات لقضاء الحاجة أو للوضوء أو للصلاة أو للراحة أو ما أشبه، فهذا النزول يكون اتفاقا ومتابعته لا تكون تعبدا، لأن هذا إنما وقع على سبيل الاتفاق. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان أي لم يقصد، فإذا تحرينا أي قصدنا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. فالصواب مع جمهور الصحابة، واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا منها مواضع وسموها. وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، كأن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات، وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم، وقد مر ما يتعلق بذلك. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أحرص الناس على حسم مادة الشرك وسد جميع الذرائع الموصلة إليه. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسنده قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوعدهم فيها وأمر فقطع. ذكره ابن حجر في الفتح وقال ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر، ثم ذكر كما في الفتح. الإمام أحمد رحمه الله من أتبع الناس للآثار، فلما جاءه ما يتعلق بفعل ابن عمر ذهب إليه وتمسك به واحتج بحديث ابن أم مكتوم، والحق أنه عتبان بن مالك كما مر. قال شيخ الإسلام ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه،
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده، وأما الذي معنا فأصل قصده هو بناء المسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. ففرق بين الأمرين، ما كان من عتبان رضي الله عنه أنه قصد بالقصد الأول أن يبني مسجدا، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد ولكن لأجل صلاته صلى الله وسلم وبارك عليه فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب لا وقعت اتفاقا. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلامة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف ويقال لها أسطوانة المصحف، قال فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلامة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، أي في ذلك الموضع، أي يتنفل. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله، لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة. فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة، فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة رضي الله عنه، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلموا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأتبع لها من غيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، هو حديث صحيح من رواية العرباض ابن سارية رضي الله عنه يرفعه. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ هذا كله في الرد على تلك الشبهة التي يثيرها بعض أهل البدع عندما يحتجون على أهل السنة بأن ابن عمر كان يتتبع مسير النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، بل إنه رؤي يصب ماء في موضع، فقيل له: لما تفعل هذا ها هنا؟ قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا الذي تسمعه والذي مر منه ما مر هذا في الرد على هذا. فإن تحري الصلاة في تلك المواضع ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه. فإن تحري الصلاة في تلك المواضع ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء، ولاستحبت الصلاة فيه، ولاستحب قصد جبل ثور، ولاستحبت الصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق، اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو قبر ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى. شرك مبني على إفك، شرك مبني على إفك، أي على كذب وزور. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قال ذلك ثلاثا، ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال: فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به، والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب، فالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل مشاهد الله بل قال مساجد الله. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل عند كل مشهد. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله، وإنما قال إنما يعمر مساجد الله. بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله، لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. وقال جل وعلا: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المشاهد لله، وإنما قال وأن المساجد لله. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية تدل بوضوح تام على أن الدعاء والعبادة مرتبطة أتم ارتباط بإقامة المساجد، فإن أقيمت وأسست لله وحده كانت العبادة والدعاء لله وحده، وإن أقيمت وأسست للموتى وتعظيمهم وإحياء ذكراهم على الطريقة الجاهلية كان حتما أن تصرف العبادة والدعاء لغير الله ممن بنيت المساجد باسمهم وعلى قبورهم، وأن ذلك لا بد أن يفتن الجماهير الغفيرة ويتخذ منه الشيطان حبلا يجر به قلوبهم إلى الغلو في تعظيم أولئك المقبورين، ثم إلى دعائهم وعبادتهم بالأعياد والنذور والطواف والتمسح بأسماء مزخرفة جديدة تروج في ظلمات جهل القلوب وعماها بالتقليد الأعمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من نصوص الكتاب العزيز وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة فقوله في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين من رواية عثمان رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم يقل مشهدا، من بنى لله مشهدا، بل قال مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه 25 صلاة، أخرجاه في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا على قبر غير نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب، لم يكن هنالك مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: كيف لم يكن موجودا كل هذا مع أن الشرك كان يعم الأرض، وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت غزواته وغزوات الصحابة إلا لتطهير الأرض من أنواع هذا الشرك، فهل كان هذا الشرك إلا باتخاذ هذه المعابد على قبور الأنبياء والأولياء ومشاهدهم؟ فماذا كانت كنائس الحبشة التي وصفتها أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان بيت العزة وبيت اللات ومنات وغيرها من المشاهد والمعابد؟ فالأولى أن يقال: بل قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة المهتدون يهدمونها، كما روى مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، إلى غير ذلك مما يدل على أن الأرض كانت مملوءة من هذه المشاهد والمعابد الوثنية، فهدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هدم، وهدم الصحابة بعده ما هدموا، ثم خلف من بعدهم الروافض تلاميذ اليهود والفرس فأعادوها بأسماء جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، وما زال الناس في عمى التقليد حتى عمت هذه المعابد الوثنية الأرض كلها فأنزلت لعنة الله وغضبه، نسأل الله العافية والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يقرر أنه ما كان هنالك مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. واتفق الآئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه، فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه، وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم على النبي، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراد سفرا. وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء، ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبلا القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة. ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله يريد مالك رحمه الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. وقال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. هذه الحكاية باطلة، وذلك لأن محمد بن حميد الرازية ضعيف الحديث، وأيضا هي منقطعة، لأن محمد بن حميد لم يدرك مالكا، فقد توفي أبو جعفر المنصور بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، فكيف يدرك مالكا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في التوسل: هذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ قال شيخ الإسلام هاهنا: فهذه الحكاية على هذا الوجه، إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم. وكما قال في رواية ابن وهب عنه: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده، وقد تقدم قوله إنه يصلي عليه ويدعو له، ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه ولا يثبت كما مر، معناه أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم، يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا دعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه عن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: هذا خبر منكر موضوع، وأثر مختلق مصنوع، لا يصلح الاعتماد عليه، ولا يحسن المصير إليه، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. وقال في موضع آخر: قد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيره، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. أخرج ذلك الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وما تراه هاهنا من هذا الجهاد العظيم، من هذا الجهاد بالآيات والحديث، وما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى هذه الأقوال التي ذكرت عن الأئمة رحمة الله عليه، هذا الجهاد العظيم من شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يدفع به في وجوه وأقفية الذين يقولون إننا ندعو عند تلك المشاهد فيستجاب لنا، ونسأل عندها ربنا تبارك وتعالى فتتنزل علينا الرحمات إلى غير ذلك. فشيخ الإسلام يدحض هذا كله وينسفه نسفا بالمجانيق المنصوبة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك من أقوال الصحابة وأفعالهم ومن تبعهم بإحسان. فاللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من الشرك والشك والزيغ والنفاق والبدعة يا رب العالمين، وأنت المسؤول في كل خير. اللهم يا رب العالمين طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وأحسن عاقبتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.